بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا مع العالم الكبير أحمد بن حنبل رحمه الله. تكلمنا في بعض الحلقات الماضية عن طفولته وعن شبابه وعن سعيه لطلب العلم وعن مشايخه وكيف كون هذا الفكر العظيم على مدار عدة سنوات ورحلات طويلة مشاها على قدميه، وتعلم من هنا وهناك، وصل إلى قمة من قمم العلم رحمه الله، وصار من أفضل وأعظم وأكبر فقهاء الإسلام في كل مراحل التاريخ. النهاردة بنتكلم على الأشياء اللي بتميز أحمد بن حنبل عن غيره من الفقهاء. طبعا كل الفقهاء، سواء كان أحمد بن حنبل أو من سبقه من خلفاء من الفقهاء الأربعة، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي رحمهم الله، أو عامة الفقهاء الذين يعني لم تنتشر مذاهبهم بنفس الصورة كما انتشرت مذاهب هؤلاء الفقهاء الأربعة، كلهم بيعتمدوا اعتماد كبير للغاية في الفتاوى على القرآن الكريم والسنة المطهرة وأقوال الصحابة وإجماع علماء الصحابة وما إلى ذلك. طبعا ده شيء متفق عليه، إذا كان موجود فيه دليل من القرآن والسنة لا يعدل بهذا الدليل أحد من الفقهاء. لكن أحمد بن حنبل بيتميز أنه كان أكثر الفقهاء تمسكا بالأثر. الأثر دي كلمة واسعة، الأثر أعم من الحديث. الحديث هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قول أو فعل أو إقرار للنبي صلى الله عليه وسلم، ده كل ده مندرج تحت كلمة حديث. لكن الأثر أعم، الأثر بيشمل أقوال الصحابة الكرام رضي الله عنهم، بيشمل ساعات برضو عند بعض الناس أقوال التابعين، وجايز تابع التابعين، يعني قول ورد عن السلف ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم موقوف على أحد الصحابة بيعتبروه من الأثر. فأحمد بن حنبل كان شديد التمسك بالأثر أكثر من غيره. كلهم طبعا بيتمسكوا بالأثر، يعني ما فيش جدال في هذا الموضوع، لكن أنا بقول إن الأغلب ما يقوله أحمد بن حنبل بيكون معتمد على دليل من السنة النبوية أو من الخلفاء الراشدين أو من الصحابة الكرام أو من التابعين أو من تابع التابعين. لازم يكون عنده مرجعية، عشان كده بيقلل قوي من القياس في أحكام. يعني إيه القياس؟ إحنا قلنا القياس يعني في حدث أو مسألة من المسائل الفقهية ما فيش فيها نص مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم أو آية مباشرة من القرآن الكريم، فالفقهاء بينظروا إلى حديث في مسألة مشابهة وينظروا إلى علة الحكم في هذا الحديث. فإن كانت العلة واحدة في الموقفين، في الموقف اللي فيه حديث والموقف اللي ما فيهوش حديث، بيقيسوا الموقف اللي ما فيهوش حديث على الموقف الذي جاء فيه يعني نص من السنة، وياخدوا نفس الحكم في المسألة. زي ما قلنا قبل كده مثال المخدرات مثلا، ما فيش حديث في المخدرات لكن في أحاديث في الخمر، فممكن يشوف علة الحكم هنا إيه، ولو وجد العلة واحدة يوم جاي يسقط حكم الخمر على حكم المخدرات، وبالتالي ياخد حكم في مسألة جديدة جاءت للمسلمين. هذا الأمر كما هو موجود أيضا في الفقه الحنبلي أو موجود عند أحمد بن حنبل، لكن بمساحة أقل. ليه بمساحة أقل؟ لأنه كان بيتعمد تتبع الأثر، يشوف حد من الصحابة أفتى في المسألة، يشوف حد من التابعين أفتى في المسألة وهكذا. أحمد بن حنبل كان يجيب على الأسئلة الفقهية بدليل من السنة مباشر على طول بشكل لافت جدا للنظر. لما حد يسأله في مسألة فقهية الرد بتاعه يكون بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم أو بقول من الصحابة. عبد الوهاب الوراق بيقول: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل. فقالوا له: وأي شيء بان لك من فضله وعلمه على سائر من رأيت؟ قال: رجل سئل عن 60,000 مسألة فأجاب فيها بأن قال: حدثنا وأخبرنا وروينا. يعني بيجيب نص يجيب به على المسألة. فأحصى له عبد الوهاب الوراق 60,000 مسألة في مجالسه الفقهية الكتير على مدار عمره، بيجاوب فيها دايما بحديث نبوي أو بقول من أقوال الصحابة. أحمد بن حنبل نفسه بيعرف طريقته في فقهه اللي هو الفقه مذهب الحنبلي، يعني بالكلام اللي هقوله لكم ده. قال: ما أجبت في مسألة إلا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجدت في ذلك السبيل إليه، أو عن الصحابة. لو ما فيش حديث في المسألة، أو عن الصحابة أو عن التابعين، فإذا وجدت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعدل إلى غيره. فإذا لم أجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين، فإذا لم أجد عن الخلفاء فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكابر فالأكابر. وإيه الأكابر فالأكابر؟ يقصد الناس اللي اشتهرت بالعلم. في الصحابة أسماء كتيرة، أكثر من 100,000 صحابي. فهو لو في عندي في المسألة ديت قولين صحابي من الصحابة المشهورين بالعلم، عبد الله بن مسعود مثلا، طبعا هو أول الخلفاء الراشدين أربعة، لكن بعد الخلفاء الراشدين أربعة بيأخذ بقى عبد الله بن مسعود، أبو سعيد الخدري، يعني أبي بن كعب، علي بن أبي طالب، طبعا من الخلفاء الأربعة اللي كلام كتير في كلام أحمد بن حنبل لأنه كان بيفتي في مسائل كثيرة، طبعا برضو عمر بن الخطاب زي ما قلنا من الخلفاء الراشدين اللي فتاوى كتيرة جدا. فياخذ بهذا الترتيب، فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكابر فالأكابر. فإن لم أجد، ما لقاش بقى في المسألة دي قول عن الصحابة ولا الخلفاء قبلهم ولا الرسول طبعا قبل كل المفتين يعني، إذا لم أجد فعن التابعين. أجيب قول تابعي، أجيب قول قتادة، قول عكرمة، قول حد من التابعين. فإن لم أجد فعن تابع التابعين، يجيب تابع التابع، يعني مثلا زي سفيان بن عيينة مثلا، يجيب قول متأخر نسبيا لكن حد قاله قبل كده. يعني هو مش عايز يحمل عبء الفتوى الشخصية، رأيه، مش عايز يقول رأيه، ما بيقولش دايما قال أحمد بن حنبل أو رأي أحمد بن حنبل كذا، دايما يقدم رأي السلف. عشان كده قالوا أنه أشد الفقهاء تمسكا بالأثر. ابن القيم الجوزية في إعلام الموقعين كاتب فقرة كده كبيرة عن فتاوى أحمد بن حنبل، وبيقول: من تأمل فتاوى وفتاوى الصحابة رأى مطابقة كل منهما على الأخرى. فتاوي أحمد بن حنبل تشبه فتاوى الصحابة، ورأى الجميع كأنها تخرج من مشكات واحدة. حتى إن الصحابة، دي نقطة مهمة جدا، حتى إن الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عنه في المسألة روايتان. يعني ابن القيم بيقول لما بتكون المسألة في صحابي قال فيها رأي وفي صحابي تاني على نفس الثقل قال رأي، ما مش من خلفاء الأربعة، لو من خلفاء الأربعة بيقدم رأي خلفاء الأربعة، لو عمر قال حاجة خلاص بيقدم رأي عمر على رأي الآخرين من الصحابة، أو علي أو عثمان أو أبو بكر طبعا يعني. لكن لو حد من الصحابة اللي بعد كده، اللي بعد خلفاء الأربعة، قال رأي وحد قال رأي تاني، يورد في فقه الرأيين. وعشان كده بيقول: وجاء عن أحمد روايتان في هذا الموضوع، قال جاز وقال لم يجز، قال حلال وقال حرام. في المسألة من ورعه أن يتنازل عن قول من الأقوال جاء عن الأثر أو جاء في الأثر عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فده في فقه أحمد بن حنبل برضو مدي طبعا مرونة، لأن عنده آراء متعددة في نفس المسألة. طبعا ابن القيم بيقول الكلام ده، هو منبهر بأحمد بن حنبل، هو ابن القيم أصلا حنبلي من الحنبل، وأستاذه اللي هو ابن تيمية برضو من الحنبلة. يبقى إذن أصول الفقه عند أحمد بن حنبل، أول حاجة طبعا الكتاب والسنة، فيش كلام في هذا الموضوع. وبعدين فتوى الصحابي، فتوى الصحابي عنده مقدمة على الحديث المرسل. يعني حديث مرسل، حديث مرسل يعني ما فيهوش الصحابي. يعني مثلا يقول عكرمة مثلا أو قتادة حد من التابعين، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير ما يقول قال أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال عبد الله بن عباس عن رسول الله، أسقط اسم الصحابي. يعني قال عكرمة قال رسول الله، طب عكرمة ما سمعش من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبيسموا الحديث ده حديث مرسل، يعني لم يذكر فيه اسم الصحابي، وصورة من صور الضعف في الحديث، لأنه هو منقطع في النص، واحد مش موجود اللي هو الصحابي اللي روى الحديث أو سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. فأحمد بن حنبل كان يقدم فتوى الصحابي، لو في صحابي بقى قال كلام معين يقدمه على الحديث المرسل، عشان يكون ده أضمن في الوصول إلى الهدف الشرعي أو الحكم الشرعي في المسألة. ويأخذ بفتوى التابعين، زي ما قلنا من شوية لما لقاش صحابي أي حاجة ياخد فتوى التابعي، بس التابعي مش من أصول الفقه عند أحمد بن حنبل، لكن بياخده على سبيل الاحتياط والاستئناس، ويأخذ أيضا بالقياس لكن عند الضرورة القصوى، عشان كده القياس عنده قليل. هو نفسه أحمد بن حنبل كان يقول لا يستغني أحد عن القياس، هتلاقي مسائل جديدة تظهر هنحتاج فيها القياس، لكن بيحاول يقلل على قد ما يقدر في هذه المسألة. ويفتي أحمد بن حنبل بالحديث الضعيف، وده مهمة جدا النقطة ديت، قبل القياس والرأي، على عكس أبو حنيفة تماما بقى في هذه المسألة. لو في حديث ضعيف يقدمه، لان احتمال يكون قاله الرسول عليه السلام فيخاف ان هو يتنازل وعارف ان هو ضعيف، لكن ابو حنيفه لو لقى الحديث ضعيف يقدم رايه ويقول بقى طب انا شايف المساله دي كذا كذا كذا، لان الحديث اصلا ضعيف، وناس كتيره جدا من الفقهاء تقول لك لا الحديث ده ضعيف، تقوم جاي ايه ركنا الموضوع وبتدي يتكلم في المساله بما عندهم من ادله صحيحه فقط او برايه، القياس يقيس او الاستصحاب او الاستحسان، امور اخرى في اصول الفقه. احمد بن حنبل لا، يقدم الحديث الضعيف على القياس والراي. وعشان كده مسند احمد بن حنبل هنتكلم بعد شويه عن المسند بتاعه، مسند احمد بن حنبل فيه احاديث ضعيفه كتيره. ليه احاديث ضعيفه؟ لمنهجه هذا، ان هو بيقبل بالحديث الضعيف بشرط انه ما يكونش شديد الضعف، يعني بيقبل بالحديث الضعيف عن الاقوال التي اتى بها يعني فقيه من الفقهاء او هو نفسه ليه راي فيها زي القياس او الراي. واخذ بالاستصحاب والمصالح المرسله وسد الذرائع، دي بعض الامور في الفقه في اصول الفقه خد بيها برضه. لكن هو كان مهتم جدا جدا بموضوع السنة النبوية، بموضوع الأثر بشكل لافت جدا للنظر، وده انعكس على حاجات كتيرة جدا في حياته رحمه الله وفي منهجه في كتابة الفقه أو في التحديث مع الناس. مثلا أحمد بن حنبل نتيجة تمسكه بالأثر الشديد كان لا يتكلم حتى يسأل، يعني ما عندوش حاجة اسمها درس كده النهاردة هنديكم درس عن موضوع كذا، ما بيعملش كده، بيقعد في المجلس بتاعه بعد العصر في الجامع، وكان ليه مجلس تاني في بيته، يعني هو مجلسين في اليوم كل واحد في بيته وواحد في المسجد بعد العصر. فيقعد طبعا الشافعي كان بيقعد من بعد الفجر لحد الظهر يدي ويرجع الدروس ويرجع يدي تاني بعد العصر، وممكن يجلس لحد العشاء يدي، يعني طول اليوم دروس. انما احمد بن حنبل ما كانش بيدرس كتير، كان بيدرس مره درس في بيته ودرس في المسجد بعد صلاة العصر. فيقول أبو بكر المروذي وهو من تلامذة أحمد بن حنبل الكبار، يقول لم أرى الفقيط، بيتكلم على نقطة أنه لا يتكلم حتى يسأل ديت، لكن أنا هو جملة بتاعته طويلة فأنا هقولها كلها لجمالها، وصف مجلس أحمد بن حنبل، بيقول لم أرى الفقير في مجلس أعز منه في مجلس أحمد، كان مائلا إليهم مقصرا على أهل الدنيا، كان يحب الفقراء والزهاد قربهم منه في المجلس، ما يقربش أصحاب العزوة وأصحاب المال والثروة، كان دايما يقرب الفقراء. وكان فيه حلم ولم يكن بالعجول، وكان كثير التواضع تعلوه السكينة والوقار، وإذا جلس في مجلسه بعد العصر للفتية لا يتكلم، هذه النقطة بقى، لا يتكلم حتى يسأل، لا يتكلم حتى يسأل، ما عندوش اي درس معين بيديه في نقطة من النقاط الفقه المختلفة، لا هو بيقعد حد عنده سؤال بيجاوب على السؤال بقال الرسول صلى الله عليه وسلم، واذا خرج الى مسجده لم يتصدر، يعني ما بيبقاش متقدم المجالس، هو دايما متواضع ويمشي لوحده رضي الله عنه وارضاه ومتعنا الله بفقه وعلمه. أحمد بن حنبل كان لا يحدث إلا قراءة، برضو عشان حرصه على موضوع الأثر والسنة ده، لا يحدث إلا قراءة، لازم يجيب الكتاب ويقرأ منه، ما يقولش من حفظه أبدا إلا في أحداث قليلة جدا جدا. وأبو حاتم الرازي بيقول أتيت أحمد بن حنبل في أول ما التقيت معه سنة 1320، فإذا هو قد أخرج معه إلى الصلاة كتاب الأشربة وكتاب الإيمان، فصلى ولم يسأله أحد فرده إلى بيته، وجدت له يوم تاني فإذا قد أخرج الكتابين برضو معاه، دائما واخد معاه كتبه عشان لو حد سأله أسئلة معينة يجاوب من الكتاب اللي هو بيكلم فيه. ابنه عبد الله ابن أحمد ابن حنبل بيقول ما رأيت أبي حدث من حفظه من غير كتاب إلا بأقل من 100 حديث، في كل حياته كلها، كل هو مئة حديث بس اللي قالهم بالحفظ كده، مع انه من اروع الناس في الحفظ، عنده ملكة الحفظ عالية جدا، لكنه حرصا على اللفظ النبوي انه يجي بنفس القراءة بنفس النص، كان بياخد الكلام من القراءة. وده اللي تعلمه من عبد الرزاق لو انتم فاكرين في رحلته لليمن. عبد الرزاق ايضا محدث اليمن من اكبر علماء اليمن، كان لا يحدث الا قراءة، وهو شيخ احمد بن حنبل. فاحمد بن حنبل تعلم منه هذه المسألة. ويقول علي ابن المديني، والجمله دي عدينا عليها في حلقة ماضية، أمرني سيدي أحمد ابن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. وقال أيضا ليس في أصحابنا أحفظ من أحمد ابن حنبل، وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب. هو أحفظ واحد ومع ذلك لا يحدث إلا من كتاب، ولنا فيه أسوة، عشان كده كان علي ابن المديني أيضا لا يتحدث إلا من كتاب. ودخل يحيى ابن معين على أحمد ابن حنبل فقلت له، قال يحيى ابن معين لأحمد ابن حنبل أوصني، فقال لا تحدث المسند إلا من كتاب. مسند أحمد بن حنبل اللي هو شايفينه في الصورة ده، لا تحدث من المسند إلا من كتاب. وعشان كده برضو أحمد بن حنبل تجنب الفقه التقديري، يعني اللي هو كان شغال فيه أبو حنيفة كله، اللي هو افتراض المسائل، ما يعملش بهذا الموضوع أبدا. ما حد يقول له ماذا لو حصل كذا، يقول له لما تحصل أبقى أجاوبك. نفس مدرسة مالك كان كده برضو، ما يحبش الافتراض المسائل، يجاوب على مسألة لو حصلت، ما حصلتش ما يحطش فيها رأي. وعشان كده برضو قلل من الكتب المؤلفة بالرأي. أحمد بن حنبل مالوش كتاب في رأيه بيقول مثلا فأرى كذا وكذا، أو كتاب من كتاب الكتب الدينية اللي بتحفز الناس على أمر من الأمور بكلامه هو، لا، هو كتبه عبارة عن جمع للأحاديث النبوية، مثلا كتاب الزهد، كتاب الورع، كتاب كذا، يعمل الكتاب عبارة عن نصوص، كله الكتاب كله وراء بعض، مفيش فيه متخلل شرح بكلامه هو، هو كل الكتاب عبارة عن جمع للأحاديث وللأثار المختلفة. ألف المسند، مسند أحمد بن حنبل، من بداية من سنة 180 هجرية. هو عمره كم؟ هو مواليد سنة كم؟ مواليد سنة 164، يعني لما بدأ كتابة المسند كان عنده 16 سنة بس. من ساعة 16 سنة بقى ده وعمال كل شوية ايه يكتب باب من المسند. المسند مختلف عن كتب السنن في انه مرتب على الصحابة، مش مرتب على ابواب الفقه، يعني مثلا مش مفهوش باب الايمان، باب العلم، باب الصلاة، باب الصيام، باب الزكاة، باب الحج، باب المعاملات، مفيش كده، انما على الصحابة، يعني باب عمر بن الخطاب، باب عبد الله بن مسعود، باب عبد الله بن عباس، باب عبد الله بن عمرو بن العاص، وهكذا. ويجيب كل الأحاديث التي قالها هذا الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكمان بيضيف الأقوال بتاعت الصحابة نفسهم في أبوابهم اللي هي موقوفة على الصحابة. فكتب المسند وما كتبش كتب تانية زي ما قلنا من تأليفه هو. ابنه سأله على هذا الموضوع، قال يا أبي لما كرهت وضع الكتب وقد عملت المسند، انت ليه ما بتألفش كتب، انت كتبت المسند اهو. فقال عملت هذا الكتاب اماما، اذا اختلف الناس في سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعوا اليه. وقال في رواية اخرى فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا اليه، لهذا المسند، فان وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة. يعني هو جمع ما يراه هو يصلح للحجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسند ما كتبوش كله كده مرة واحدة، ده زي ما قلنا عمره 16 سنة بيكتب فيه، فبيكتب أجزاء متفرقة. فكتب في سنة من السنوات مسند أبي هريرة، وكتب في سنة من السنوات مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، وكتب في مسند أبي سعيد الخدري، وهكذا، مسند عائشة، مسند كذا. وبعدين بعد ما مات ابنه عبد الله ابن احمد بن حنبل جمع كل هذا وعمل كتاب المسند المشهور المعروف ده. فاحمد بن حنبل في زمانه لم يكن في يده كتاب مجموع اسمه المسند، المسند ده جمعه ابنه عبد الله ابن احمد بن حنبل في بعد وفاته. وهتلاقي في المسند احاديث صحيحه وضعيفه، ليه كده؟ عشان منهج احمد بن حنبل في الاخذ بالحديث الضعيف قبل الراي والقياس، عشان كده هتلاقي في احاديث عامة العلماء الفقهاء المحدثين ممكن يقولوا والله لا الحديث ده ضعيف، بس كان ياخذ به احمد بن حنبل، لذلك اثبته في كتابه. المسند حوالي 30,000 حديث، جمعها من قد ايه؟ من 750,000 حديث. هو ده كلام احمد بن حنبل نفسه، قال هذا الكتاب جمعته وانتقيته من اكثر من 750,000، من 750,000. هو شاف ان ال 720,000 لا يصلحون للحجة، لكن ال 30,000 اللي هو انتقاهم وحطهم في المسند هذه تصلح للحجة، ولذلك أثبتها في كتابه. طبعا احنا قلنا يعني زي ما قلنا كده ان ايام احمد بن حنبل نفسه وايام ابنه وبعد كده على فترات طويلة جدا من مراحل التاريخ المختلفة في الفقه الحنبلي كان دايما المسند موجود على الصحابة، على مقسم على أبواب الصحابة مش مقسم على أبواب العلم أو أبواب الفقه أو ما إلى ذلك. لكن الحمد لله طبعا ده كان بيقلل من الاستفادة من المسند، لأن أنت عشان تدور على حديث معين موجود في موضوع معين محتاج أنك أنت تلف المسند كله عشان تشوف ماذا قالت عائشة في هذا الموضوع، ماذا قال عبد الله بن عمرو بن العاص، وماذا قال عمر بن الخطاب وهكذا. لكن الحمد لله مؤخرا يعني في العصور الحديثة أكثر من عالم كتب أعاد كتابة المسند على ترتيب الأبواب الفقهية، على ترتيب كتب السنن زي كتاب البخاري أو كتاب الترمذي أو كتاب أبي داود أو غيره من الكتب اللي هي كتب السنن مترتبة على الأبواب، كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الحج، كتاب العمرة، ما إلى ذلك. فقسموا المسند الثاني أعادوا ترتيبه، هذا إن شاء الله من ورائه استفادة كبيرة جدا للممكن رجع تاني المسند إلى المحافل الفقهية بشكل واضح وسلس بالنسبة لطلبة العلم. طبعا العلماء الكبار عارفين ما في المسند من أوله إلى آخره، لكن بنتكلم على طريقة التدريس بالنسبة لطلبة العلم واستيعاب ما فيه من فوائد ضخمة كثيرة. رحم الله أحمد بن حنبل ورفع الله من قدره، هذا هو فقه، هذا هو علمه، وهذه كتبه التي انتشرت وكتب الله عز وجل لها البقاء حتى زماننا الآن. تقبل الله منا منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.